بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحم الله شيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم، حسبك. ولما ذكر ما تستحقه القرابة، ذكر ما يستحقه أهل بيته من أزواجه، ولا ريب أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، خلافا للروافض اللئام الذين يخرجونهن من أهل البيت. والله تعالى يقول في محكم التنزيل في سورة الأحزاب بعد أن قال: يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، ماذا قال بعد ذلك؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فدل ذلك على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن يدخلن دخولا أوليا في هذا الوصف، فهن أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فأين يذهبون؟ صار حالهم هو الوقيعة في أمهات المؤمنين، لا سيما عائشة وحفصة، لشديد عداوتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن ابنتيهما. فأيضا من شأن أهل السنة والجماعة تولي أمهات المؤمنين جميعا. وهذا الوصف وصف قرآني، فقد ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم. لكن هذه محرمية في الاحترام لا في المحرمية، يعني هذه الأمومة أمومة في الاحترام لا في المحرمية، بمعنى أن لهن ما للأمهات من الاحترام والتوقير والتبجيل، لكن ليس لهن ما للأمهات من المحرمية، فلا تجوز الخلوة بهن ولا السفر بإحداهن. فهذا هو المقصود بهذه الأمومة، فيخاطبنا بلفظ يا أمة، كما كان التابعون يفعلون ذلك، بل والصحابة. فهن أمهات المؤمنين، وهن أيضا أزواجه في الآخرة، هن أزواجه في الآخرة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة في حياته، وتوفي عن 9 منهن، توفي عن 9 منهن، وأولهن وأفضلهن على أحد القولين خديجة، فلهذا بدأ بها فقال: ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. هذا طرف يسير من مناقب خديجة رضي الله عنها، وكان قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بل إنها هي التي خطبت نفسها إليه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بتجارتها إلى الشام، ورأى غلامها ميسرة من كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وحدثها بما رأى، رغبت فيه، فكان أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25، وكان لها 40 سنة، وقد تزوجت قبله. فكانت رضي الله عنها نعم المرأة والزوجة الصالحة التي ساندت ووقفت معه وسلته فيما كان يعتريه من أذى من كفار قريش، فكان يلقى العنة الشديد من مشركي قريش، فما هو إلا أن يأوي إليها حتى يسر عنه. ولهذا في السنة التي ماتت فيها ومات عمه أبو طالب، سمي ذلك العام عام الحزن، لأن الأمر اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر من فضائلها أنها أم أكثر أولاده. نعم، فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات منها، سوى ابنه إبراهيم، فإن إبراهيم كان من سريته مارية القبطية، وعامة أولاده القاسم والطيب والطاهر، ثم بناته أيضا، لأن أولادهم كلهم قد ماتوا في حياته، وبقية بناته كلهن من خديجة رضي الله عنها وعنهن. ولا شك أن هذا مما يرفع قدر المرأة عند زوجها، أن تكون أم أولاده أو أم أكثر أولاده. فلهذا تجد الناس مثلا إذا أرادوا أن يعظموا قدر المرأة عند زوجها قالوا هذه أم عيالك، أم أولادك، لأن هذا يزيد في قدرها ولا ريب. وأول من آمن به، وهذا جلي بين في حديث بدء الوحي الذي صدر به الإمام البخاري صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء ترتعد فرائصه يقول دثروني دثروني، أو يقول زملوني زملوني، فلما سري عنه وسكن قص عليها الأمر فقالت أذهب بك إلى ورقة بن نوفل ابن عم لها، كان قد تنصر في الجاهلية، وهذا من حكمتها. وقالت له قبل ذلك كلاما ينم عن عقل الراجح، لما قص عليها القصص قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وأخذت تذكر من فضائله مما استدلت به على أن الله تعالى لا يخزي، وأن هذه علامة خير. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل فقص عليه القصص، فبشره بأنه نبي هذه الأمة. فهذا من كمال عقلها ورجحانه رضي الله عنها. ثم لم تلبث أن ماتت في مكة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها إكراما لها ولمنزلتها عنده، فكانت أول من آمن به قطعا وعاضده على أمره، فوقفت معه موقفا قويا، ويعني بذلت لها مالها، وكان لها منه المنزلة العالية في حياتها وبعد مماتها، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يكرم صويحباتها ويحتفي بهن ويهدي إليهن حفظا لحقها ووفاء لها. ولما استأذنت عليه مرة هالة بنت خويلد، لحق النبي صلى الله عليه وسلم رقة وارتباك لما سمع استئذانها، لأنها ذكرته باستئذان خديجة، وكان كثير الثناء عليها، إلى درجة أن عائشة رضي الله عنها غارت منها وهي قد ماتت، وقالت له مرة يا رسول الله ما تريد من عجوز من قريش حمراء الشدقين أبدلك الله بخير منها، هكذا قالت أو قريبا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كانت كذا وكذا وكذا، وكان لي منها ولد. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم محتشما لا يتضمن يعني تأنيبا لعائشة، لكنه تضمن حفظا لحق خديجة رضي الله عنها، فجعل يثني عليها. فما غارت عائشة من أحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم غيرتها من خديجة. ولما أسر العاص زوج زينب وطلب له الفداء في قصة معروفة في السيرة، وكانت زينب إذاك في مكة، أرسلت في فدائه شيئا من الذهب، كانت قلادة من الذهب كانت قد أهدته أمها خديجة لها. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أدركته رقة لما رأى ذلك، وقال إن شئتم أن تطلقوا أسيرها، إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، فقالوا نعم يا رسول الله، فردوا المال وردوا الأسير. فكل هذا يدلنا على ما ذكر الشيخ أن لها منه المنزلة العالية، وتفصيل فضائلها يوجد في كتب السير والتاريخ، فيرجع إليه في السيرة النبوية لابن كثير ومن قبله. ثم ثنى بذكر الصديقة بنت الصديق، هكذا سماها، ولا ريب أن عائشة رضي الله عنها عظيمة التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظة للعلم وعاء له، وأبوها خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا النص يدلنا على التميز النسوي في عائشة، وأن كانت خديجة فيها كمالات كثيرة، لكنها من حيث الزوجية والعشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقدمها، ولذلك جعل التمييز لها من هذا الوجه. وأما خديجة رضي الله عنها وقال لها يوما هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما شاء الله. ما هو القصب؟ اللؤلؤ المجوف، هذه بشارة لها رضي الله عنها. أما عائشة ففضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما الثريد؟ ما هو الثريد؟ ما أقرب ما له في أطعمتنا؟ القرصان الذي هو خبز ولحم، كما قال الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فذاك أمانة الله الثريد، حلف. نحن ما ودنا نهيجكم على الطعام. إنما على كل حال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وفي هذا رد على الذين يزعمون بخطأ نكاح الصغيرات وأنهن قصر، استجابة للأنظمة الدولية وغير ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى بها وهي بنت 9 سنين، وهو سن قد تحيض فيه المرأة، ومما يدل على أن النساء يتفاوتن. فإذا كانت الفتاة لديها من البنية والاحتمال ما تصلح زوجة فما المانع من ذلك؟ لكن الأنظمة الدولية الآن تلزم أو تلجأ الدول إلى سن القوانين المنافية للشريعة، فمدار الأمر على القدرة والاحتمال والأهلية للزواج من عدمها. وقد كانت عائشة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يشتاق إلى يومها ويأنس بها يعني يمازحها ويسابقها. جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مستراحا لفؤاده. وكانت أيضا فتاة ذكية نابهة تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقيه من كلام، فلذلك كثرت روايتها مقارنة ببقية أمهات المؤمنين. فحفظ الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم البيتية التي لا يطلع عليها أحد الناس عن طريق أمهات المؤمنين، وخصوصا عائشة رضي الله عنها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا صدره إلى صدرها، توفي بين حاقنتها وذاقنتها، وأول وآخر ما خالط ريقه ريقها، إذ أنه رأى أحد الصحابة يستن بسواك فأبد إليه نظره، ففهمت عائشة مراده فأخذت السواك وقضمت وطيبت ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به استنانا لم ترى مثله، ثم رفع يده قائلا إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى وقضى. فكانت هي آخر العهد به رضي الله عنها. فهذا طرف يسير من شأن عائشة ويرجع إليه كما أسلفت في كتب المناقب والسيرة